إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، خرج مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذاك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث العظيم عباد الله لا يدل دلالة واضحة على ما كان عليه ذلك الجيل الفريد، على ما كانوا عليه من تقوى لله تبارك وتعالى وتعظيم لحدوده ورجاء رحمته سبحانه تبارك وتعالى. انظروا يا رعاكم الله، كان يبيت عند النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه بماء الوضوء وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا القرب الذي يكسب العبد مكانة، ولكن هذا القرب عباد الله قد يكسب في الأصل العبد مكانة وقد لا يكسبه إياها، لأن العبرة ليست بالقرب يا رعاكم الله. هذا الصحابي وهو يصاحب النبي ويخدمه أكسبه ذلك مكانه، ولكن ليس كل من كان قريبا حظي بهذه المنزلة ولا هذه المكانة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا دعا قرابته صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل صالحا فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي صالحا فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحا، خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. انظروا إلى هذا القرب العظيم منه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عمه وعمته وثلدة كبده، ومع ذلك لا ينفعهم ذلك القرب إلا أن يكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإيمان، ومن الطاعة للملك الديان، ومن البعد عن معصيته سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الأثر أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن تقدم إسلامه، بينما كان يحدث من حضره من التابعين والصحابة، إذ برجل يقول: طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فغضب رضي الله عنه وأرضاه، مع أن هذا الرجل لم يذكر شيئا يغضب، تأمل، قال: طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وددنا تمنينا أن رأينا الذي رأيت، أي أن كنا معكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد ما شهدت، أي من المعارك والغزوات. سبحان ربي العظيم. فغضب المقداد بن الأسود ثم قال: ما بال أقوام يتمنون مشهدا غيبهم الله إياه، لا يدري لو كان كيف يكون. والله لقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في النار، لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبعضهم داله ومكانه ومنزله، وكان لبعضهم قربا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما لم يؤمنوا به ولم يصدقوه أكبهم الله تعالى على وجوههم في النار. هذا الصحابي كان يبيت عند رسول الله ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه هذه المرة بوضوئه، أي الماء الذي يتوضأ به وحاجته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، أي يا ربيعة سل. قال ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك الجنة. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ولم يسأله جاها، ولم يسأله أن يكون قائدا في جيشه أو أن تكون له رتبة بين أصحابه وأقرانه وأترابه، إنما سأل غرضا آخر تتوق النفوس الأبية لتحصيله، ألا وهو أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، ومع أنه قريب منه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولكنه لم يقنع بذلك، بل الفوز كل الفوز، والسعادة كل السعادة، أن تكون أيها الكريم مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، أو أن تكون ممن رضي الله تعالى عنه سبحانه فأكرمه بالفردوس الأعلى أو أكرمه بجنة النعيم. هذا الصحابي تاقت نفسه لما هو أعظم، للمعالي، والمعالي عباد الله لا تنال إلا بالتشمير على ساعد الجد في طاعة ذي الجلال والإكرام، والبعد عن معصية ذي الجلال والإكرام. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظروا إلى هذا الغرض النبيل، إلى هذا الطموح العظيم عباد الله. هكذا ينبغي أن يكون طموحك أيها الكريم، وهكذا ينبغي أن تكون أمنيتك أيها الكريم. لا تفكر في الدوني، وإنما فكر في المعالي، وإذا أردتها فدونك البيان منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو لم يسأل حطاما وإنما، ولم يسأل متاعا وإنما سأل جنة ومصاحبة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. وهذه الدنيا الدنية حطام ومتاع الغرور، لا تنفعنا عباد الله، وإنما الذي ينفعنا فيها أن نكون على طاعة الله، أن نحبس هذه النفوس فيها لذكر الله، أن نحبس هذه النفوس فيها عن معصية ذي الجلال والإكرام. فالدنيا كما جاء في الحديث الصحيح سجن المؤمن وجنة الكافر، يسجن العبد فيها نفسه عن الشهوات والمغريات، ويقيد العبد فيها نفسه بطاعة الله ومراقبته وإخلاص الدين له، وأن يكون صادقا معه سبحانه تبارك وتعالى. وأما الآخرة قال الله تعالى عنها: وإن الآخرة لهي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي فيها الحياة الأبدية، وفيها النعيم المقيم والسعادة الأبدية لو كانوا يعلمون. لأن الناس لو علموا حق العلم ونظروا في حالهم ومآلهم لابتغوا الآخرة وطلقوا هذه الدنيا وطلقوا متاعها ابتغاء لما عند الله عز وجل مما يبقى ولا يفنى. قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك الجنة، قال: أو غير ذلك لعلك تتمنى شيئا آخر؟ قال: هو ذاك. سبحان الله، لم يكن من طموحه ولا أمنيته إلا أن يظفر بما يفيده الحياة الأبدية والسعادة الأبدية، وأن يكون خالدا مخلدا في جنة النعيم، أن يرضى عنه ربه سبحانه، وأن يكون في مرافقة الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فأعني على نفسك بكثرة السجود. العلماء يقولون كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: اللهم اجعل ربيعة في أهل جنة النعيم، أو أن يقول له: أنت من أهل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبتدي بالسؤال، قال: يا ربيعة سل. فقال: أسألك مرافقتك الجنة، أريد أن أكون معك صاحبا مصاحبا في جنة النعيم. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. إذن كان الأنسب عندنا نحن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل ربيعة من أهل جنة النعيم، أو أنت من أهل جنة النعيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لفت فكره وانتباهنا جميعا إلى أمر عظيم مهم جدا، ألا وهو أن الناس لا يصيرون إلى الجنة بمجرد الأمنيات، وألا وهو أن الناس لا يصيرون إلى رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يجول في خاطرهم من المحبة دون اتباع صادق وتأس به صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته والعض على منهاجه صلى الله عليه وسلم. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم يتغافل عنه الكثير من الناس ويهمله الكثير من الناس ولا يبالي به كثير من الناس. ولهذا انظروا إلى عبادات بعض الناس وصلاة بعض الناس عباد الله، ينقرها نقر الديك، لا يبالي بأركانها ولا شروطها ولا مستحباتها، تأمل. وبعض الناس ديدنه الإكثار من الصلاة، تأمل الإكثار من الهيئات الظاهرة لكنها عبادة مفرغة عن لبها وأصلها، تأمل لا خشوع فيها ولا خضوع فيها ولا ذلة فيها لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فينصرف ذهن كثير من الناس إلى الإكثار من السجود، تأمل، دون رعاية المقصود الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأراده. كثرة السجود عباد الله تعني أن تؤدي أنت الطاعة خالصة لوجه الله الكريم، أن تؤدي هذه العبادة صادقا مع ربك سبحانه تبارك وتعالى، أن تكون منك هذه الطاعة على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيلها. وإنك أيها الكريم إذا لم تقدر على ذلك فسدد وقارب، سدد وقارب لتكون عبادتك أحسن الله إليك إلى جهة الكمال لا إلى جهة النقص والانسفال. لتكن عبادتك، صلاتك، صيامك، طاعتك لله فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو جوهر التوحيد. تأمل فيها من الصدق مع الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، فيها من الحب لله تعالى سبحانه وهو أساس التعبد لله رب العالمين، فيها من الخوف على أن هذه العبادة قد يطالها شيء من النقص، تأمل فيؤديها على أحسن حال. فيها الاعتراف، أي في ضمنها الاعتراف بالنقص الذي قد يكون فيها، تأمل في غيرها من الطاعات فيرجو رحمته أي العبد ويخاف عذابه سبحانه تبارك وتعالى. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. لا إله إلا الله. على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. ولا سبيل لنا إلى تحقيق هذه العبودية لله عز وجل حتى نجمع بين كمال الذل لله عز وجل والتعظيم له سبحانه وكمال الحب له سبحانه تبارك وتعالى. ساعة إذ تنتظم عباداتنا لله تعالى، ساعة إذ تكمل هذه العبادة، ساعة إذ أحسن الله إليكم، تحصل للعبد في هذه العبادات المراقبة لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ولا سبيل عباد الله، لا سبيل عباد الله إلى الدوام والاستمرار على التعبد لله رب العالمين بنحو واحد، أي أن تكون عبادة خالصة فيها من الصدق والمجاهدة وفيها من حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالمجاهدة. المجاهدة يرعاكم الله، قال الله تعالى في كتابه المجيد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هي أن الإنسان يظل يأمر قرابته وأهله وبنيه بهذه الصلاة ويصطبر على ذلك، أي لا يأمر مرة ويترك، بل يأمر دائما وأبدا ويعلم دائما وأبدا وينصح دائما وأبدا ويستعين بالله عز وجل على تحقيق هذا المقصود. أيضا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، أي جهاد هذه النفس لحملها على طاعة الله وسوقها إلى الله تبارك وتعالى لتطاوع أمره. تأملوا كف هذه النفس عن المعاصي يحتاج إلى جهاد واستمرار. تأمل: والذين جاهدوا فينا لتحقيق الأمر وترك المناهي الشرعية لنهدينهم سبل جناتنا، كما قال المفسرون عباد الله، وإن الله لمع المحسنين. من هم أهل الإحسان عباد الله؟ هم أهل المراقبة لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، هم أهل الإحسان الذين قال فيهم نبي الأنام صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي سبحانه تبارك وتعالى. ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بالتوجه إلى الله تعالى والضراعة إليه والثبات على ذلك. تسأل ربك سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقك لعبادته والثبات على أمره وحسن طاعته، وهذا كفيل بأن تكون بإذن الله رب العالمين من أحباب الحبيب المصطفى الأمين ومن أهل جنة رب العالمين وممن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هاته الجنة عباد الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أصحابه، يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأملوا عباد الله، سبحان ربي العظيم. فكان من أعظم ما علم صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد إما في سجوده، تأملوا، وإما في تشهده في تلك الأدعية والأذكار، وإما بعيد صلاته: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الله تعالى إذا لم يعنك فلا سبيل لك إلى الطاعة، والله تعالى إذا لم ييسر لك فلا سبيل إلى الاهتداء إليها، فتظل أيها الكريم مستعينا بربك: اللهم يا الله أعني على أن أذكرك، على أن أشكرك على أن تكون هذه العبادة حسنة، وهو مقتضى قول العباد في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لولا إعانتك إيانا ما عبدناك، لولا أن الله تعالى أعاننا ما عبدناه. وطلب الإعانة تكون على تحقيق الفعل، لأن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. ثم الثبات عليه بعد ذلك، أي لما تقول لربك اللهم أعني، مقتضاه أن ييسر لك هذه العبادة، ثم مقتضاه أن يثبتك أن تستمر عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. قالت حبيبة الحبيب رضي الله عنها وارضاها: كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسر لنا الطاعة سبحانه، وأن يذللها لنا، وأن يوفقنا لتحقيق محابه سبحانه وترك معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، قال: أسألك مرافقتك الجنة. قلت: لأن المسلم إذا ظفر بذلك صار إلى سعادة أبدية ونعيم مقيم، أحسن الله إليكم. بل إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. وفي لفظ قال: ما أعددت لها من كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. تأملوا عباد الله، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه وارضاه: فما فرح الناس بشيء أحب إليهم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يعني أعظم شيء فرح به الصحابة ووصل إلى أسماعهم ثم إلى قلوبهم، فطارت قلوبهم بهجة وفرحا وسرورا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه وارضاه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأسأله أن أكون معهما وإن لم أعمل بعملهما، أي ولو كنت في العمل دونهما بكثير. والعلماء يلاحظون في هذا ملحظا مهما أشرنا إليه قريبا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أن المحبة لله لا تكفي، أي أن ادعاء المحبة لله لا تكفي، وأن ادعاء العبد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لوحدها لا تكفي، كما أن ادعاء العبد محبة أبيه وأمه لا تكفي، كما أن ادعاء العبد حب صاحبه لا تكفي، كما أن ادعاء المرأة حب زوجها والزوج حب زوجته لا يكفي، لأن الأمر ليس حبيسا في مجرد المحبة، بل لا بد من البرهان والدليل على صدق هذه المحبة. فالله تعالى مثلا قال في القرآن العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعنوان محبة الله ومما يدل على صدق المحبة لله أن تكون متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ملازما لهديه ودينه صلى الله عليه وسلم. وهكذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول القائل: أنا أحبه وهو يترك الصلاة، أنا أحبه وهو يترك الخير، أنا أحبه وهو ينكب في فعل المعاصي والسيئات، فأين هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أحبه ويزدري أصحابه، أنا أحبه ويلعن زوجاته، أنا أحبه وهو بعيد عن دينه صلى الله عليه وسلم. وهكذا مدعي المحبة للوالدين، ونحب والدي، وهو يصرخ في وجهيهما، وهو يسبهما ويلعنهما ويشتمهما، وهكذا أحسن الله إليك. الزوجة تدعي محبة الزوج وهي تعصيه ولا تطيعه وتخونه في ماله، تأمل. وهكذا الزوج مع زوجه يدعي أنه يحبها وهو يضربها ويحتقرها ويسبها ويشتمها. فالمحبة عباد الله لا بد لها من عنوان ودليل، هذا الدليل يكمن في صدق مطاوعة أمر الله تعالى والبعد عن نهيه، يكمن في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم دينه. وهكذا قل فيما تعلق بالآباء والأزواج والذرية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلبنا حب، أن يجعل في هاتين القلوب حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحبك ونحب رسولك ونحب كتابك ونحب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام. اللهم احشرنا معهم يا ربي يا كريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نؤديها كما تحب وترضى، وجنبنا معصيتك يا ربي يا كريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء وشر فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استووا. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، سددوا وقاربوا وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله خرج مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذاك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث العظيم عباد الله لا يدل دلالة واضحة على ما كان عليه ذلك الجيل الفريد، على ما كانوا عليه من تقوى لله تبارك وتعالى وتعظيم لحدوده ورجاء رحمته سبحانه تبارك وتعالى. انظروا يا رعاكم الله، كان يبيت عند النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه بماء الوضوء وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا القرب الذي يكسب العبد مكانة، ولكن هذا القرب عباد الله قد يكسب في الأصل العبد مكانة وقد لا يكسبه إياها، لأن العبرة ليست بالقرب يا رعاكم الله. هذا الصحابي وهو يصاحب النبي ويخدمه أكسبه ذلك مكانه، ولكن ليس كل من كان قريبا حظي بهذه المنزلة ولا هذه المكانة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا دعا قرابته صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا عباس يا عم رسول الله اعمل صالحا فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي صالحا فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحا خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. انظروا إلى هذا القرب العظيم منه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عمه وعمته وثلدة كبده، ومع ذلك لا ينفعهم ذلك القرب إلا أن يكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإيمان ومن الطاعة للملك الديان ومن البعد عن معصيته سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الأثر أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن تقدم إسلامه بينما كان يحدث من حضره من التابعين والصحابة، إذ برجل يقول طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فغضب رضي الله عنه وأرضاه، مع أن هذا الرجل لم يذكر شيئا يغضب، تأمل، قال طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وددنا تمنينا أن رأينا الذي رأيت، أي أن كنا معكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد ما شهدت أي من المعارك والغزوات. سبحان ربي العظيم. فغضب المقداد بن الأسود ثم قال: ما بال أقوام يتمنون مشهدا غيبهم الله إياه، لا يدري لو كان كيف يكون. والله لقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في النار، لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبعضهم دالة ومكانة ومنزلة، وكان لبعضهم قربا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما لم يؤمنوا به ولم يصدقوه أكبهم الله تعالى على وجوههم في النار. هذا الصحابي كان يبيت عند رسول الله ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه هذه المرة بوضوئه أي الماء الذي يتوضأ به وحاجته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، أي يا ربيعة سل. قال ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك الجنة. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ولم يسأله جاها، ولم يسأله أن يكون قائدا في جيشه أو أن تكون له رتبة بين أصحابه وأقرانه وأترابه، إنما سأل غرضا آخر تتوق النفوس الأبية لتحصيله، ألا وهو أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، ومع أنه قريب منه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولكنه لم يقنع بذلك، بل الفوز كل الفوز، والسعادة كل السعادة، أن تكون أيها الكريم مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، أو أن تكون ممن رضي الله تعالى عنه سبحانه فأكرمه بالفردوس الأعلى أو أكرمه بجنة النعيم. هذا الصحابي تاقت نفسه لما هو أعظم، للمعالي، والمعالي عباد الله لا تنال إلا بالتشمير على ساعد الجد في طاعة ذي الجلال والإكرام، والبعد عن معصية ذي الجلال والإكرام. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظروا إلى هذا الغرض النبيل، إلى هذا الطموح العظيم عباد الله. هكذا ينبغي أن يكون طموحك أيها الكريم، وهكذا ينبغي أن تكون أمنيتك أيها الكريم. لا تفكر في الدوني، وإنما فكر في المعالي، وإذا أردتها فدونك البيان منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو لم يسأل حطاما وإنما، ولم يسأل متاعا، وإنما سأل جنة ومصاحبة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. وهذه الدنيا الدنية حطام ومتاع الغرور، لا تنفعنا عباد الله، وإنما الذي ينفعنا فيها أن نكون على طاعة الله، أن نحبس هذه النفوس فيها لذكر الله، أن نحبس هذه النفوس فيها عن معصية ذي الجلال والإكرام. فالدنيا كما جاء في الحديث الصحيح: سجن المؤمن وجنة الكافر، يسجن العبد فيها نفسه عن الشهوات والمغريات، ويقيد العبد فيها نفسه بطاعة الله ومراقبته وإخلاص الدين له، وأن يكون صادقا معه سبحانه تبارك وتعالى. وأما الآخرة قال الله تعالى عنها: وإن الآخرة لهي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي فيها الحياة الأبدية، وفيها النعيم المقيم والسعادة الأبدية لو كانوا يعلمون. لأن الناس لو علموا حق العلم ونظروا في حالهم ومآلهم لابتغوا الآخرة، وطلقوا هذه الدنيا، وطلقوا متاعها ابتغاء لما عند الله عز وجل مما يبقى ولا يفنى. قال: سلني. قال: أسألك مرافقتك الجنة. قال: أو غير ذلك لعلك تتمنى شيئا آخر. قال: هو ذاك. سبحان الله، لم يكن من طموحه ولا أمنيته إلا أن يظفر بما يفيده الحياة الأبدية والسعادة الأبدية، وأن يكون خالدا مخلدا في جنة النعيم، أن يرضى عنه ربه سبحانه، وأن يكون في مرافقة الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فأعني على نفسك بكثرة السجود. العلماء يقولون كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: اللهم اجعل ربيعة في أهل جنة النعيم، أو أن يقول له: أنت من أهل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبتدي بالسؤال، قال: يا ربيعة سل، فقال: أسألك مرافقتك الجنة، أريد أن أكون معك صاحبا مصاحبا في جنة النعيم. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. إذن كان الأنسب عندنا نحن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل ربيعة من أهل جنة النعيم، أو أنت من أهل جنة النعيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لفت فكره وانتباهنا جميعا إلى أمر عظيم مهم جدا، ألا وهو أن الناس لا يصيرون إلى الجنة بمجرد الأمنيات، وألا وهو أن الناس لا يصيرون إلى رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يجول في خاطرهم من المحبة دون اتباع صادق وتأسف به صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته والعض على منهاجه صلى الله عليه وسلم. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم يتغافل عنه الكثير من الناس ويهمله الكثير من الناس ولا يبالي به كثير من الناس. ولهذا انظروا إلى عبادات بعض الناس وصلاة بعض الناس عباد الله، ينقرها نقر الديك، لا يبالي بأركانها ولا شروطها ولا مستحباتها، تأمل. وبعض الناس ديدنه الإكثار من الصلاة، تأمل. الإكثار من الهيئات الظاهرة لكنها عبادة مفرغة عن لبها وأصلها، تأمل. لا خشوع فيها ولا خضوع فيها ولا ذلة فيها لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فينصرف ذهن كثير من الناس إلى الإكثار من السجود، تأمل، دون رعاية المقصود الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأراده. كثرة السجود عباد الله تعني أن تؤدي أنت الطاعة خالصة لوجه الله الكريم، أن تؤدي هذه العبادة صادقا مع ربك سبحانه تبارك وتعالى، أن تكون منك هذه الطاعة على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيلها. وإنك أيها الكريم إذا لم تقدر على ذلك فسدد وقارب، سدد وقارب لتكون عبادتك أحسن الله إليك إلى جهة الكمال لا إلى جهة النقص والانسفال، لتكن عبادتك صلاتك صيامك طاعتك لله فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو جوهر التوحيد، تأمل، فيها من الصدق مع الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، فيها من الحب لله تعالى سبحانه وهو أساس التعبد لله رب العالمين، فيها من الخوف على أن هذه العبادة قد يطالها شيء من النقص، تأمل، فيؤديها على أحسن حال. فيها الاعتراف، أي في ضمنها الاعتراف بالنقص الذي قد يكون فيها، تأمل، في غيرها من الطاعات، فيرجو رحمته أي العبد ويخاف عذابه سبحانه تبارك وتعالى. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. لا إله إلا الله. على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. ولا سبيل لنا إلى تحقيق هذه العبودية لله عز وجل حتى نجمع بين كمال الذل لله عز وجل والتعظيم له سبحانه وكمال الحب له سبحانه تبارك وتعالى. ساعة إذ تنتظم عباداتنا لله تعالى، ساعة إذ تكمل هذه العبادة، ساعة إذ أحسن الله إليكم، تحصل للعبد في هذه العبادات المراقبة لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ولا سبيل عباد الله لا سبيل عباد الله إلى الدوام والاستمرار على التعبد لله رب العالمين بنحو واحد، أي أن تكون عبادة خالصة فيها من الصدق والمجاهدة وفيها من حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالمجاهدة. المجاهدة يا رعاكم الله، قال الله تعالى في كتابه المجيد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هي أن الإنسان يظل يأمر قرابته وأهله وبنيه بهذه الصلاة ويصطبر على ذلك، أي لا يأمر مرة ويترك، بل يأمر دائما وأبدا، ويعلم دائما وأبدا، وينصح دائما وأبدا، ويستعين بالله عز وجل على تحقيق هذا المقصود. أيضا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، أي جهاد هذه النفس لحملها على طاعة الله وسوقها إلى الله تبارك وتعالى لتطاوع أمره. تأملوا كف هذه النفس عن المعاصي يحتاج إلى جهاد واستمرار. تأمل: والذين جاهدوا فينا لتحقيق الأمر وترك المناهي الشرعية لنهدينهم سبل جناتنا، كما قال المفسرون عباد الله. وإن الله لمع المحسنين، من هم أهل الإحسان عباد الله؟ هم أهل المراقبة لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، هم أهل الإحسان الذين قال فيهم نبي الأنام صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي سبحانه تبارك وتعالى. ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بالتوجه إلى الله تعالى والضراعة إليه والثبات على ذلك. تسأل ربك سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقك لعبادته والثبات على أمره وحسن طاعته، وهذا كفيل بأن تكون بإذن الله رب العالمين من أحباب الحبيب المصطفى الأمين، ومن أهل جنة رب العالمين، وممن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجنة عباد الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أصحابه، يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأملوا عباد الله، سبحان ربي العظيم. فكان من أعظم ما علم صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد إما في سجوده تأملوا، وإما في تشهده في تلك الأدعية والأذكار، وإما بعيد صلاته: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الله تعالى إذا لم يعنك فلا سبيل لك إلى الطاعة، والله تعالى إذا لم ييسر لك فلا سبيل إلى الاهتداء إليها، فتظل أيها الكريم مستعينا بربك: اللهم يا الله أعني على أن أذكرك، على أن أشكرك، على أن تكون هاته العبادة حسنة. وهو مقتضى قول العباد في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لولا إعانتك إيانا ما عبدناك، لولا أن الله تعالى أعاننا ما عبدناه. وطلب الإعانة تكون على تحقيق الفعل، لأن الله إذا لم ييسره لم يتيسر، ثم الثبات عليه بعد ذلك، أي لما تقول لربك اللهم أعني، مقتضاه أن ييسر لك هذه العبادة، ثم مقتضاه أن يثبتك أن تستمر عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. قالت حبيبة الحبيب رضي الله عنها وارضاها: كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسر لنا الطاعة سبحانه، وأن يذللها لنا، وأن يوفقنا لتحقيق محابه سبحانه وترك معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، على من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال: أسألك مرافقتك الجنة. قلت: لأن المسلم إذا ظفر بذلك صار إلى سعادة أبدية ونعيم مقيم، أحسن الله إليكم. بل إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. وفي لفظ قال: ما أعددت لها من كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. تأملوا عباد الله، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه وارضى: فما فرح الناس بشيء أحب إليهم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يعني أعظم شيء فرح به الصحابة ووصل إلى أسماعهم ثم إلى قلوبهم، فطارت قلوبهم بهجة وفرحا وسرورا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه وارضاه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأسأله أن أكون معهما وإن لم أعمل بعملهما، أي ولو كنت في العمل دونهما بكثير. والعلماء يلاحظون في هذا ملحظا مهما أشرنا إليه قريبا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أن المحبة لله لا تكفي، أي أن ادعاء المحبة لله لا تكفي، وأن ادعاء العبد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لوحدها لا تكفي، كما أن ادعاء العبد محبة أبيه وأمه لا تكفي، كما أن ادعاء العبد حب صاحبه لا تكفي، كما أن ادعاء المرأة حب زوجها والزوج حب زوجته لا يكفي، لأن الأمر ليس حبيسا في مجرد المحبة، بل لا بد من البرهان والدليل على صدق هذه المحبة. فالله تعالى مثلا قال في القرآن العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعنوان محبة الله ومما يدل على صدق المحبة لله أن تكون متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ملازما لهديه ودينه صلى الله عليه وسلم. وهكذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول القائل: أنا أحبه وهو يترك الصلاة، أنا أحبه وهو يترك الخير، أنا أحبه وهو ينكب في فعل المعاصي والسيئات، فأين هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أحبه ويزدري أصحابه، أنا أحبه ويلعن زوجاته، أنا أحبه وهو بعيد عن دينه صلى الله عليه وسلم. وهكذا مدعي المحبة للوالدين، قل: نحب والديا، وهو يصرخ في وجهيهما، وهو يسبهما ويلعنهما ويشتمهما، وهكذا، أحسن الله إليك. الزوجة تدعي محبة الزوج وهي تعصيه ولا تطيعه وتخونه في ماله، تأمل. وهكذا الزوج مع زوجه يدعي أنه يحبها وهو يضربها ويحتقرها ويسبها ويشتمها. فالمحبة عباد الله لا بد لها من عنوان ودليل، هذا الدليل يكمن في صدق مطاوعة أمر الله تعالى والبعد عن نهيه، يكمن في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم دينه. وهكذا قل فيما تعلق بالآباء والأزواج والذرية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلبنا حب، أن يجعل في هاته القلوب حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحبك ونحب رسولك ونحب كتابك ونحب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام. اللهم احشرنا معهم يا ربي يا كريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نؤديها كما تحب وترضى، وجنبنا معصيتك يا ربي يا كريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام من كل جانب،
اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء وشر فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
استووا. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، سددوا وقاربوا وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله.
سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.